الله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. ثم بعد، قال المؤلف رحمه الله تعالى: الثالث رفع قدره بكيل أو وزن أو ذرع يعلم.
الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله وآله وصحبه. الثالث من شروط صحة السلام أن يكون معلوم القدر، أن يكون المسلم فيه معلوم المقدار، وذلك بأن يعرف بالشيء أو الوزن أو العد أو الذرع. فلا يصح أن يكون المسلم فيه مجهول المقدار. قوله صلى الله عليه وسلم: من أسلف في شيء فليثبت في شيء معلوم ووزن معلوم إلى أجل معلوم. فلا يجوز أن يقول: أسلمت إليك هذه الدراهم بطعام أو بقماش أو بأواني، بدون أن يبين الكمية، لأن هذا مجهول وفيه غرر وفيه نزاع فيما بعد. فلا بد من ذكر المقدار. نعم.
الثالث ذكر قدره بسيل أو وزن أو ذرع يعلم.
يعلم يعني يعلمه المتعاقدان، يعلمه المتعاقدان. نعم.
وإن أسلم في المكيل وزنا أو في الموزون كيلا لم يصح.
لو عقد فأسلم في الموزون كيلا أو في المكيل وزنا لم يصح، لأنه غير المعيار المعروف، فيفضي هذا إلى الجهالة، لأن المكيل لا بد أن يبقى مكيلا والموزون لا بد أن يبقى موزونا لأجل أن يكون ذلك معلوما عند الجميع ولا يحصل نزاع.
الرابع ذكر أجل معلوم له وقع في الثمن.
الرابع من شروط صحة السلم ذكر الأجل، وأن يكون الأجل معلوما. فلا يصح السلم في شيء حال، ولا يصح في مؤجل بأجل غير معلوم. نعم، بقوله صلى الله عليه وسلم: إلى أجل معلوم. نعم.
ذكر أجل معلوم له وقع في الثمن.
له وقع أي تأثير الثمن بالزيادة، أنه لا شك أن بيع المؤجل ليس كبيع الحال، لا بد أن يكون المؤجل أكثر ثمنا من الحال، والسلم لا يكون إلا مؤجلا، فلا بد أن يكون فيه زيادة عن ثمن الحال. فإذا كان الأجل ليس له وقع في الثمن كاليوم واليومين، فهذا لا يصح إلا فيما يستثنى مما يأتي. نعم.
فلا يصح حالا ولا
يصح حالا، لأن هذا بيع، إذا صار حالا صار بيعا ولم يصح سلما. نعم.
ولا إلى الحصاد والجذاب،
ولا إلى أجل معلوم مجهول كالحصاد، لأن الحصاد يختلف، أو الجذاب يختلف، فلا بد أن يحدده بالشهر، لا بد أن يحدده بالشهر، فلا يحدده بشيء مجمل كالحصاد والجذاب أو قدوم الحاج أو غير ذلك، أن هذا يختلف. نعم.
ولا إلى يوم إلا في شيء يأخذه منه كل يوم.
ولا يصح إذا كان الأجل قصيرا، إذا كان الأجل قصيرا ليس له وقع في الثمن كالمؤجل إلى يوم أو يومين، إلا في الشيء الذي يؤخذ كل يوم كالخبز مثلا، الخبز يؤخذ كل يوم واللحم يؤخذ كل يوم، فإذا دفع إلى الخباز دراهم على أن يأخذ منه خبزا كل يوم لمدة شهر لمدة سنة هذا يصح، وإن كان الأجل قصيرا لأن هذه عادة الناس ما يأخذون الخبز يوميا، يقول بدل ما عندي كل يوم أجيب الدراهم أجيب الكريان نصف ريال أنا أعطيك 100 ريال لمدة شهر، يعطيهم كل يوم 5 خبز مثلا 4 خبز علشان يكون هذا أسهل عليه لا بأس بذلك. أو يجيب للجزار ويقول ما لك كل يوم أجيب لك الدراهم، لكن هذا مبلغ يكفي لعشرة أشهر لسنة، مبلغ كذا وكذا، كل يوم تعطيهم 5 كيلو من اللحم، 3 كيلو، كيلو واحد هذا يسمح للحاجة إلى ذلك لأن الحاجة تدعو إلى ذلك، هذا معنى قوله إلا في شيء يأخذه منه كل يوم. نعم.
ولا إلى يوم إلا في شيء يأخذه منه كل يوم كخبز ولحم ونحوهما
مما يؤخذ يوميا، فيصح الكلام فيه لأن هذا جرت العادة فيه، ولأن فيه راحة للناس، تعطيه مبلغ ما يكفي سنة أو أشهر وتأخذ منه كل يوم المقدار الذي تستهلك في اليوم، مثل الإعاشة الآن، الإعاشة التي يعملون الآن المؤسسات والشركات أو المدارس، إعاشة الطلاب أو إعاشة الجنود، يدفعون مبلغ لمطعم أو لفندق، يدفعون مبلغ لمدة سنة ويتكفل هذا المحل يوميا بإطعام المنسوبين بمقدار معين كل يوم، ما يروح كل يوم يكفي بالطعام، يدفع ما يكفي بسنة ما يكفي بأشهر، ويقوم الطرف الثاني بإحضار المواد يوميا، هذا لا بأس به لأن هذا فيه مصلحة للناس، راحة للناس.
نعم. الخامس أن يوجد غالبا في محله ومكانه،
الشرط الخامس من شروط صحة السلم أن يوجد المسلم فيه، يوجد المسلم فيه في وقت حلوله غالبا، مثل التمر يوجد في فصل كذا في الغالب جرت العادة فيه، والزرع يوجد في فصل كذا من السنة فلا بأس أن يسلم فيه إذا كان يوجد غالبا في محله، يعني وقت حلوله، في وقت حلوله جرت العادة، لأن هذا الوقت يوجد فيه الثمار، يوجد فيه الزروع، يوجد فيه الكلى مثلا، إذا أسلم في كلى عشر يعني برسيم يوجد في وقت كلى، العبرة بالغالب، حتى ولو تخلف، لو تخلف عن العادة التخلف هذا نادر ولا يؤثر، العبرة بالغالب. نعم.
أن يوجد خامسا يوجد غالبا في محله،
غالبا يعني غالبا أو قطعا من يوجد، إنه قد لا يوجد، قد يصيب الثمار شيء تلف كذا، هذه نادرة، حالة نادرة، العبرة بالغالب. نعم.
أن يوجد غالبا في محله ومكان الوفاة،
بمحله يعني وقت حلوله ومكان الوفاء يوجد أيضا في المكان في الوقت والمكان يوجد المسلم فيه غالبا في الوقت والمكان.
لا وقت العقد
لا يشترط أن يكون المسلم فيه موجودا وقت العقد. الوقت العقد يكون معدوما يكون معدوما لأنه إذا سنة إلى سنتين وقت العقد معدوما فيجوز في هذه الحالة لأن هذا مصالح الناس فلا يقال هذا بيع معدوم بيع المعدوم هذا لا يجوز في بيع الحال. أما بيع المؤجل فلا بأس إذا كان يوجد في وقت الحلول فلا بأس هذا بيع مؤجل وليس بيع حال. نعم.
فإن تعذر أو بعضه فله الصبر أو فسخ الكل. فإن تعذر أو بعضه فله الصبر أو فسخ الكل.
إذا أسلم في شيء إلى أجل أسلم في شيء إلى أجل يوجد فيه المسلم فيه في الغالب لكن حصل عارض فلم يوجد هذه السنة ما وجدت ثمور في هذه السنة صابتها آفة ما وجدت ثمور الزروع تلفت ما وجدت ثمور يوفي منها لا عنده ولا عند غيره فحينئذ يكون المسلم الذي أسلم إليه بالخيار إن شاء صبر إلى أن يتوفر المسلم به يدفع إليه أو أن يفتح ليرجع بالثمن يفتح العقد ليرجع بالثمن الذي هو رأس مال السلام هو بالخيار دفع للضرر عنه. نعم.
فإن تعذر أو بعضه فله الصبر
إن تعذر الكل وإن تعذر البعض فإنه يخير بين فسخ ما تعذر والرجوع بالثمن أو الصبر إلى أن يوجد فيدفع إليه. نعم.
فإن تعذر أو بعضه فله الصبر أو فسخ الكل أو البعض ويأخذ الثمن الموجود
فسخ الكل إذا تعذر كله أو فسخ البعض إذا تعذر ويقول الثمن. نعم.
ويأخذ الثمن الموجود أو عوضه
إن كان الثمن الذي أخذه منه الطرف الأول موجودا دفعه إليه وإن كان استهلكه فإنه يدفع له بدله نعم.
الثالث أن يقبض الثمن تاما معلوما قدره ووصفه قبل التفرق.
الشرط الثالث ظروف صحة السلم أن يقبض الثمن في مجلس العقد كله فإن تفرق ولم يقبضه قال اجيبه لك بكرة ولا كان النهار لا فإنه لا يصح العقد لأنه يصير بيع دين بدين لا بد من قبض الثمن في مجلس العقد لئلا يصير بيع دين بدين ولأن النبي صلى الله عليه وسلم قال من أسلف في شيء أسلف يعني دفع الثمن الإسلاف معناه دفع الثمن معجلا وتأجيل المهم فإذا لم يسلمه في مجلس العقد لم يكن سلفا أو سلما وإنما يكون بيعين بدين على حرام بالإجماع. نعم.
أن يقبض الثمن تاما معلوما قدره ووصفه قبل التفرق
من مجلس العقد وهذا يجب أن يتنبه إليه بعض الناس قد يتساهلون به فلا يتفرقان وهما ما قدر شيء لا الثمن ولا المثمن هذا بيع دين بدين قد نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن بيع الكالئ بالكالئ. نعم.
وان قبض البعض ثم افترق بطل فيما عدا
إذا تفرق ولم يقبض شيئا من الثمن بطل العقد نهائيا وإن قبض بعض الثمن صح فيما قبض وبطل فيما لم يقبض.
نعم. وإن أسلم في جنس إلى أجلين أو عكسه
يصح أن يسلم في جنس واحد إلى أجلين. كان يقول 100 ريال ب50 صاع في شهر رجب وقرر 50 الباقية في شهر ذو القعدة، يسلم في الشيء الواحد إلى أجليه، لأنه يدخل في قوله صلى الله عليه وسلم فليسلم إلى أجل معلوم سواء كان أجلا واحدا أو إلى أجل. هذا ما يسمى بالمقصر، يعني يصح تخصيص المسلم يصح تسليم تخصيص المسلم في. نعم.
وإن أقدم في جنس إلى أجلين
هذا التخصيص. نعم.
أو عكسه،
أو عكسه أسلم في جنسين، أسلم في جنسين إلى أجل كتمر، أسلم في تمر وبرع الجنسين إلى أجل واحد، قال هذه 1000 ريال على أن تعطيني بها، على أن تعطيني بها 1000 كيلو من التمر و 2000 كيلو من الشعير، 2000 صاع من الشعير في أجل واحد في شهر ذو القعدة. نعم.
وإن أسلم في جنس إلى أجلين أو عكسه صح إن بين كل جنس وثمنه.
نعم. لازم ما يقول مجمل، يقول بتمر وشعير، يقول التمر مقداره كذا والشعير مقداره كذا، ما يقول بتمر وشعير أو ببر وشعير أو ببر وجبيل حتى يقول البر مقداره كذا والشعير أو البر أو الجبيل أو التمر مقداره كذا. نعم.
صح إن بين كل جنس وثمنه
وثمنه، يعني 50 من رأس المال بالبر و 20 في شعير، 20 في شعير، يبين الأمرين، يبين الأمرين رأس المال في كل واحد جنس ومقدار كل جنس لإزالة الجهالة. نعم.
صح إن بين كل جنس وثمنه وقصة كل أجل.
نعم.
السابع أن يسلم في الذمة.
الشرط السابع وهو الأخير أن يسلم في الذمة، هذا معنى ما سبق أنه يكون إلى أجل، معنى أن يكون إلى أجل أنه يكون في الذمة، في ذمة المسلم، المسلم إليه، في ذمة المسلم إليه، ولا يسلم في شيء معين وإنما يسلم في الذمة. فإذا حل الأجل فالمسلم إليه يحصل المسلم فيه، إما من مزرعته أو مصنعه أو أنه يشتري في السوق بحضره، هم لازم أن يكون في ملك، يجوز أنه يشتري عليك غرف يشتريها من السوق، عليك مثلا سيارة تأمنها من الشركة أو من المصنع، ما هو لازم أن يشتري عندك، المهم أنك تأمنها في وقت الحلول من عندك ولا أن تشتريها من غيرك. نعم.
السابع أن يسلم في الذمة فلا يصح في عين.
أنا سبق لا يصح في عين لأنه لا صار في عين، العين قد تتلف قبل حلول الأجل، العين قد تتلف قبل حلول الأجل، فإذا كان في الذمة صار الأمر مرن عند المتعاقدين، يحضر المسلم فيه من أي جهة كان. أما إذا صار في عين فالسيارة، هذه السيارة مثلا أو هذا الثوب أو هذه الثياب أو هذا القماش الموجود عند العاقد، هذا لا يصح لأنه قد يتلف قبل الحلول، يعترض الشيء. نعم. فإذا كان في الجملة كان هذا أضمن للحق، لأن المهم أنه يحضره عند حلول الأجل إما من ملكه هو وإما أن يشتريه. نعم.
ويجب الوفاء موضع العقد
ويصح في الشروط. بقي انتقل إلى مكان الوفاء. وين يوفي المسلم به؟ وين يوفي؟ في مكان العقد. البلد الذي هو عقد فيه يحضر الدين فيه إذا تنازع. وإن اصطلح على أن يسلمه في مكان آخر فلا بأس. لو كان العقد في الرياض واشترط أن يسلمه إياه في القصيم مثلا لا بأس، لا بأس بذلك. نعم.
ويجب الوفاء موضع العقد ويصح شرطه في غيره.
يصح شرطه في غيره كما لو عقد في الرياض وقال سجدني في مكة أو في القصيم أو في الخرج. نعم. إذا تراضي على ذلك لا بأس. نعم.
وإن عقد ببر أو بحر شرطاه.
هذا ما سبق أن الوفاء يكون في موضع العقد إذا كان المكان صالحا للوفاء. أما إذا كان المكان الذي جرى فيه العقد لا يسمح للوفاء كما لو عقد في بر أو عقد في بحر فإن هذا المكان لا يسمح للوفاء. لا بد يعينون مكان الوفاء. فعقداه في بحر فلا بد أن يعينوا مكان الوفاء أو في بر ليس فيه سكان فإنه لا بد يعين مكان الوفاء. نعم.
ولا يصح بيع المسلم فيه قبل قبضه. ولا
يصح للمسلم، لا يصح للمسلم، لا يصح للمسلم الذي دفع الثمن، الذي دفع ثمن السلم لا يصح له أن يبيع المسلم فيه حتى يقبضه، حتى يقبضه. لدين سلم على فلان طعام ولا تمر ولا قماش ولا حديد، لدين سلم في ذمة فلان ما يجب تبيع حتى تقبضه، حتى تقبضه منه إلا إذا بعته لمن هو في ذمته. إذا بعته لمن هو في ذمته جاهز. أما أنك تقول لي دين طعام عند فلان، دين سلم أو تمر أو قماش أو حديد أبيعه عليك روح لفلان حلف، هذا ما يجوز. هذا يجوز بيعه قبل قبضه حتى تقبضه. نعم.
ولا يصح بيع المسلم فيه قبل قبضه ولا هبته.
ولا هبته لأحد. يقول مثلا الواحد أنا بهب لك ديني أمدي في ذمة فلان، ما يصح الهبة حتى تقبض هذا الدين، ثم بعد ذلك تتصرف فيه في هبة أو بيع أو أي شيء. نعم.
ولا الحوالة به ولا عليه.
ولا يصح الحوالة به. كان يقول من في ذمته دين السلم يقول لصاحب الدين أنا أحولك به على حق لي عند فلان، أنت بي من الآن طعام بالسلم، أنا لي دين على فلان طعام مثله بحولك عليه. ما يصح هذا لأن هذا مثل البيع، هذه معاوضة فلا يصح. قوله صلى الله عليه وسلم من أسلم لشيء فلا يصرفه إلى غيره، فلا يصح التحويل به لأن هذا صرف دين السلم بيع له قبل قبضه. نعم.
ولا أخذ عوضه.
ولا أخذ عوضه، عوض دين السلم. يقول أنا والله ما أبي، أنت عندك لي طعام دين سلم، أنا ما أبي الطعام، أبي تعطيني عوضه، تعطيني عوضه، تعطيني بذلك، ما يجوز. لأن هذا الطرف اللي دين السلم إلى غيره، النبي صلى الله عليه وسلم يقول من أسلم لشيء فلا يصرفه إلى غيره، يقول أنا ما أنت ذمك لي طعام، أنا ما أبي طعام، أبي تمر، أما أنت ذمك لي برد، أنا أبي بداله تمر، أو بالعكس أنت ذمك لي تمر، أبي بداله برد. هذا ما يجوز. فهل كل المسلم فإذا حضرت تصرف فيه؟ نعم.
ولا يصح الرهن والكفيل به.
لا يصح أخذ الرهن بدين السلام. الله جل وعلا أمر بالرهن، توثيق بالرهن عند عدم الكفالة كما في آية الدين. هذا في الدين ما عدا دين السلام. دين السلام لا يجوز أن يتاخذ عليها. ليه؟ قالوا لأنه لو تعذر الوفاء استوفى من الرهن، استوفى دين السلام من الرهن، وهذا صرف له إلى غيره. النبي صلى الله عليه وسلم يقول: من أسلف شيئا فلا يصرفه إلى غيره. فهذا عرضة لأنه استوفى دين السلام من غير جنسه من الرهن. ولكن الصحيح إن شاء الله جواز الرهن في دين السلام، بقوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا إذا تداينتم بدين إلى أجل مسمى فاكتبوه، إلى قوله تعالى: إن كنتم على سفر ولم تجدوا كاتبا فرهان مقبوضة. وهذا يشمل السلام وغيره، فيجوز أخذ الرهن في دين السلام. ويباع الرهن عند حلول الأجل ويشترى فيه دين السلام. إذا كان دين السلام تمر يباع الرهن يشترى تمر، إذا كان دين السلام بر يباع الرهن يشترى بر، ولا محذور في ذلك أبدا. فالصحيح أنه يجوز أخذ الرهن على دين السلام. وكذلك الكفيل، قالوا ما يجوز أخذ الكفيل على دين السلام، لأنه عرضة لأن يوخذ الدين من الكفيل يعني الضامن، فهذا صرف له من ذمة المدين إلى ذمة الكفيل. النبي صلى الله عليه وسلم يقول: من أسلم من شيء فلا يصرفه إلى غيره. فانصرفته من ذمة المدين إلى ذمة الكفيل أو الضامن، يقول هذا أيضا لا بأس به إن شاء الله. نعم.
باب القرض.
باب القرض. القرض في اللغة القرض. القرض في اللغة القرض. تقول: قرض الشيء، قرض الثوب إذا قطعه، قرضه بالمحراب يعني قطعه. وأما القرض في الشرع فهو دفع مال لمن ينتفع به ويرد بدله، هذا هو القرض. دفع مال لمن ينتفع به ويرد بدله. والقرض مندوب إليه لأنه عقد إرفاق وإحسان للمحتاجين. إذا احتاج مسلم يذهب إلى أخيه ويقترض منه مبلغا من المال يسد به حاجته ثم يرد بدله، فهذا فيه تيسير على المعتدين، والمقرض يأتي يرجع إليه ماله، يرجع إليه ماله، يرجع له الأجر والثواب. فالمقرض على أجر ولا يخسر شيء. فالقرض مستحب وعقد إرفاق. قالوا: ويجوز الاقتراض، لأن وليس هو من المسألة المذمومة، يعني استترد بدله وليس من المسألة المذمومة. يجوز أن تقول لفلان: أقرضني، وليس في هذا عيب ولا ذم، أو مثل المسألة تسأل الناس، لأن النبي صلى الله عليه وسلم اقترض. النبي صلى الله عليه وسلم اقترض، ولو كان في الاقتراض عيب لما فعله النبي صلى الله عليه وسلم. وقد جاء في الحديث أن من أقرض مرتين فهو عن صدقة، من أقرض أخاه مرتين فهو عن صدقة. ما فيه من التبريد عن المعسرين. وهذا أيضا في هذا الزمان يكون ملجأ للمعسرين عن المرادات. المعسر في ثوب لما وجد أحد يطرده وهو مطلوب مطالب بدين ربما يلجأ إلى البنوك يأخذ قرضا بالفائدة لأن الناس امتنعوا من القرض الحسن ويلجأ إلى القرض الربوي من البنوك يقتنع من البنوك بزيادة. ففي كون الأغنياء يحتسبون ويطردون المعسرين بهذا تخليص لهم من الربا. كما أننا ذكرنا أن في دين السلم أيضا مخرج من الربا. الإسلام جعل بدائل رايحين يقولون ما في بدائل يكذبون. الإسلام فيه بدائل في دين السلم وهذا كسب طيب وفيه القرض وهو أجر وثواب للمقرض ولا يخسر شيء يرجع إليه ماله ويرجع إليه الأجر والثواب. وفي بدائل جعلها الشارع للمحتاجين ولا يلجأون إلى القروض الربوية كما يدعي بعض الناس. فالقرض عقد إرباك وهو قرض حسن وفيه أجر وثواب. وقد فعله النبي صلى الله عليه وسلم اقترض صلى الله عليه وسلم وليس هو من المسألة المذمومة. نعم.
باب القرض وهو مندوب.
هو مندوب مستحب لمن عنده مال أن يقرض المحتاجين. يحب لمن عنده مال أن يقرض المحتاجين تيسيرا عليهم وهو قربة إلى الله سبحانه وتعالى. نعم.
وما يصح بيعه صح قرضه إلا بني آدم.
ما هو الذي يصح قرضه؟ كل شيء يجوز بيعه يجوز قرضه. كل شيء يجوز بيعه الأطعمة والأقمشة والأواني وكل شيء يجوز بيعه يصح قرضه إلا شيئا واحدا وهو بنو آدم المماليك. وصار عندك عبدا مملوكا أو جارية مملوكة لك جاءك واحد يقول اقرضني إياها لا يجوز. يجوز بيع المملوك لكن لا يجوز قرضه لأن هذا وسيلة إلى أن يقترض جارية ويستمتع بها ثم يردها وسيلة لأهل الفساد. يجي يقترض منه الجارية وبعدين يستمتع بها ثم يردها وإذا ردها أنت تأخذ يلزمك قبول مالك لأن رد عليك مالك يلزمك قبوله لا تطلب غيره. رد عليك مالك في عينه فإنه ليس لك غيره. فهذا سد لباب الفساد أن يقتربوا الجواري ثم يستمتعون بهن ثم يردونهن إلى سادتهن. فسد لهذا الباب منع قرض بني آدم المملوكين بني آدم المماليك رجالا ونساء وإن كان يجوز بيعه. نعم.
وما يصح بيعه صح قرضه إلا بني آدم.
إلا بني يصح قرض الحيوانات يصح قرض الدراهم يصح قرض الطعام يصح قرض كل ما يجوز بيعه. وعند الوفاء إن كان هذا القرض مثليا رد مثله وإن كان متقوما رد قيمته. نعم.
ويملك بقبضه.
يملك القرض بقبضه إذا قبضه المقترض صار ملكا له. فلو أراد المقرض الرجوع بعد قبض المقترض فليس له مال. ليس له ذلك، لكن يطالب ببدنه، يطالب ببدنه، لأن المقترض ملكه بالقبض، وجب عليه رد مثله. لو قال المقرض لا أنا ما أدري إلا أنا أعطيتك، يقول لا ما هو ملك لك الآن، صار ملك للمقترض بعدما قبضه، لكن يرد عليك بدله مثله إن كان مثليا أو قيمته إن كان متقوما. نعم.
فلا يلزم رد عينه، بل
لا يلزم رد عينه، إن رد عينه فلا فلا بأس، وإن لم وإن قال لا ما نبرأ من عينه، يقول للمقرض ليس لك عليه حق إلا مثله إلا بدله، ليس عليك حق إلا بدله. نعم.
فلا يلزم رد عينه، بل يثبت بدله في ذمته حالا،
يثبت بدل القرض في ذمة المقترض، وأما عينه فتكون ملكا له بعد قبضها. قال حالا يعني أن القرض لا يصح تأجيله، فلا تقول فلا يقول أقرضني 100 ريال إلى شهرين، هذا ما هو بلازم، أن بغى يصبر شهرين أو سنة أو 10 سنين كيف، لكن لو طالب بقرضه يسلم له في حالة استطاعة المقترض، ولا يؤجل ولا يصح التأجيل في القرض، لا يصح التأجيل في القرض، لأنه لم يرد، ولأنه عقد إرفاق للحاجة. فإذا طالب به صاحبه والمقترض قادر على الوفاء فإنه يلزمه الرد. نعم. في أي وقت، ولو بعد يوم ولو بعد يومين ولو بعد سنة، ليس له أجل رد القرض، ليس له أجل. نعم.
فليثبت بدله في ذمته حالا ولو أجله،
ولو أجله. بعض العلماء يقول أنه يلزم التأجيل للقرض، المسلمون على شروطه، قالوا أقرضني إلى سنة، قال نعم هذا إلى سنة، فليس له أن يطالب قبل حلول الأجل، المسلمون على شروطهم. هذا اختيار شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله، أنه يلزم الأجل في القرض كما يلزم الأجل في البيع، وهذا هو هذا قريب يعني.
فإن رده المقترض لزم قبوله،
المقترض عليه رد البدل وهو مثل المثل وقيمة المتقوم، لكن لو رد القرض بعينه ما استعمله، رده بعينه يلزم المقرض قبوله، لأنه رد إليه ماله ما لم يتغير، ما لم يتغير القرض عن يوم أخذه، فلا يلزم المقرض قبوله بتغيره. نعم.
وإن كانت مكثرة،
نعم يلزم،
بل يثبت بدله في ذمته حالا ولو أجله،
هل عرفنا؟
فإن رده المقترض،
فإن رده المقترض يعني بعينه، نعم
لزم قبوله،
لزم المقرض قبوله، لأنه رد عليه عين ماله ما لم يكن القرض قد تغير تعير، فلا يلزمه قبوله، بل يلزم يأخذ بدله سليما، يأخذ بدله سليما، كما أنه أقرض شيئا سليما فإنه يأخذ بدله سليما. ولو تعيب عند المقترض، لو تعيب عند المقترض لا يلزم المقترض قبوله. نعم.
وإن كانت مكثرة،
إن كانت الدراهم التي اقترضها مكثرة يعني فيها عين، فيها عيب، فإنه لا يلزم المقرض قبولها، بل يأخذ بدلها سليم. نعم.
وإن كانت مكسرة أو فلوسا فمنع السلطان،
الفلوس هي النقود من غير الذهب والفضة، الفلوس هي النقود التي تصنع من غير الذهب والفضة، كالقروش التي تصنع من الميكل موجودها الآن، وكالورق النقدي هذا يعتبرونه فلوسا، هذا المذهب فلوس. فالفلوس هي النقود التي تصنع من غير الذهب والفضة، فأقرضه فلوسا، فرضنا أنه أقرضه فلوسا، منع السلطان التعامل بها الفلوس أرضى لي، وإذا منع التعامل بها ما صار لها قيمة. لو أن السلطان جرى الدراهم في 50 هذه خلاص ما تستعمل، صح ما لها قيمة. لو قال الأخوة المقترب قال أنا ما أخذ منك دراهم في 50 برد عليك في 50، قال المقرض أنت أخذتها مني يوم كانت لها قيمة، الآن ما لها قيمة أرجو. فإنه يلزم المقترض رد بدلها وقت أخذها من المقترض، رد قيمتها يوم أخذها من المقترض وهي تستعمل، ولا يرد عليه شيء ملغى أصبح لا قيمة له. نعم.
وإن كانت مكسرة أو فلوسا فمنع السلطان المعاملة بها فله القيمة وقت القرض،
له القيمة وقت القرض. السلطان ألغى هذه النقود من غير الذهب والفضة، ألغاها جعل بدالها شيء آخر، فإن المقرض يأخذ قيمتها وقت إقراضه. أنا أقرضت 100 ريال، ترد لي 100 ريال من المعاملة الجديدة، من العملة الجديدة 100 ريال من العملة الجديدة، أما العملة القديمة موجودة ما لي فيها فائدة. نعم.
ويرد المثل في المثليات.
نعم، يرد المثل في المثليات. مثل المثليات، المثليات مثل المثيل والموجود، إذا اقترب منه مثيلا يرد عليه مثيل، برا أو شعيرا أو ذرة، هذا مثل، أخذ منه يقطع بر يرد عليه يقطع بر، شعير يرد عليه شعير، ذرة يرد عليه ذرة، هذا مثل، يرد عليه مثل المثل. وقيمة المتقور اللي ما هو مثلي، لا هو مثيل ولا موجود ولا مزروع ولا معدود، هذا يرد عليه القيمة. مثلا اقترب منه حيوانا، اقترب منه بعيرا، مثلا اقترب منه بعيرا يرد قيمته، قيمة البعير انه مثل البعير ما تتمادى، فيرد قيمته. اقترب منه إناء او حديدا يرد بداله القيمة، قيمة الحديد أو قيمة الإناء أو قيمة، نعم، وهي المثيلات والموزونات. نعم.
والقيمة في غيرها
المتقومات اللي ما هي مثيلة ولا موزونة، مثل الحيوانات، مثل الثياب، مثل، نعم.
فإن أعوز المثل فالقيمة إذن.
الواجب رد المثل، لكن عند الوفاء أعوز المثل، يعني عوجب، ما في السوق مثل المال الذي اشترى الشهود، ما في طعام ولا في، ما في ضرب، ما في سعير، ما أعوز خلاص، ما في شيء، ماذا تعمل؟ ترد قيمته وقت الإعواج، وقت الإعواج أي وقت ما فقد، ما هو وقت القار، وقت الإعواج، وقت ما فقد. نعم.
ويحرم كل شرط جر نفعا.
على مسألة النفع في القرض، قلنا ان القرض عقد إرفاق، لا يجوز شرط النفع عند العقد، فلا يقول اقرض 1,000,000 ريال شرط انك تخليني اسكن هذه العمارة إلى ما أنت تستجيبي، أنا أكتب لما أنت تستجيبي، أو أركب هذه السيارة وحمل عليها لما أنت تستجيبي، هذا ربا. كل قرض جرى نفعا فهو ربا. أو قال وقررت 100 ريال شرط تردها علي 110، 110 هذا ربا قرض جر نفعا وهو الزيادة. فإذا جر القرض نفعا سواء كانت هذه المنفعة زيادة في المقدار أو منفعة تستثنى فسكن الدار وركوب الدابة فكله ربا إذا كان مشترطا عند العقد. كل قرض جر نفعا فهو ربا. أما لو أن المقترض زاد من عنده عند الوفاء المقترض زاد من عنده تكرما عند الوفاء اقترض منهم إياه أعطاهم له 50 فلا باس بذلك لأن هذا من حسن القضاء. النبي صلى الله عليه وسلم يقول خيركم أحسنكم قضاء. وقد اقترض صلى الله عليه وسلم بكرا من الإبل ورد بدله خيارا رباعيا قال أعطوه سنا خيرا من سنا فإن خيركم أحسنكم قضاء. فإذا كان هذا تبرعا من المقترض عند الوفاء بدون شرط فلا بأس به بفعل النبي صلى الله عليه وسلم. أما إذا كان المقترض شرط عليه هذا الشيء فهذا حرام وهو ربا. نعم. وعليه قرون البنوك اليوم يشترطون الزيادة عند العقد. نعم.
ويحرم كل شرط جر نفعا وإن بدأ به بلا شرط.
كل شرط جر نفعا سواء كان هذا النفع زيادة في المقدار أو منفعة يستفيد منها المقرض كسكن الدار أو لبس الثوب أو ركوب السيارة هذا كله نفع. لا يجوز للمقرض أن يشترطه على المقرض. نعم.
وإن بدأ به بلا شرط.
هذا هو وإن بدأ به المقترض بلا شرط كان رد عليه خيرا مما اقترض منه أو زيادة في مقدار فهذا يعتبر من حسن القضاء وليس هو من الربا لأنه لم يقرض عليه وإنما هو الذي تكرم به رجا للجميع والإحسان. نعم.
وإن بدأ به بلا شرط أو أعطاه أجود أو هدية بعد الوفاء
أو أعطاه أجود اقترض منه شيئا رديئا أو متوسطا ورد عليه أجود منه اقترض منه تمر تمر متوسط رد عليه تمرا جيدا لا بأس بذلك لأن هذا تبرع من المقترض وحسن الوفاء رد عليه أجود منه. نعم.
أو هدية
لأن الرسول صلى الله عليه وسلم رد أجود من الفار اقترض بكرا ورد بدله خيارا رباعيا هذا أجود. نعم.
أو هدية بعد الوفاء جاز
أو كأهدى إليه المقترض هدية أهدى إليه المقترض هدية نظر إن كانت قبل الوفاء فإنها لا تجوز أما إذا أهدى إليه بعد الوفاء فلا بأس بذلك لأنه لا علاقة له بالقرض. إن أهدى إليه قبل القضاء هذا له علاقة بالقرض فلا يجوز. أما إذا أهدى إليه بعد الوفاء فجاز يجوز هذا لأنه لا علاقة له بالقرض. نعم.
وإن تبرع لمقرضه قبل وفائه بشيء لم تجر عادته به لم يجوز إلا أن ينوي.
وإذا أهدى إليه شيئا بعد الوفاء هذا يجوز لأنه لا علاقة له بالقرض. أما إن أهدى إليه شيئا قبل الوفاء نظرنا فإن كان من عادة المهدي أنه يهدي إليه قبل أن يقترب منه فهذا ليس الدافع له القرض هذا مجرم على العادة فلا بأس بذلك. أما إذا كان ليس من عادته أنه يهدي إليه شيء فهذا ظاهر في أنه إنما أهدى إليه بسبب القرض يكون ربا لا يجوز له قبوله إلا أن يحتسبه من دينه. نعم.
وإن تبرع لمقرضه قبل وفائه بشيء لم تجر عادته به لم يجوز إلا أن ينوي مكافأته أو احتسابه من دينه.
إلا أن ينوي رد مثله عليه هدية مثلها أو أحسنها أو أن يحتسبه من دينه ويسقط بعض القرض وهي مقابل الهدية لئلا يأخذ منفعة على القرض.
وإن أقرضه أثمانا فطالبه بها ببلد آخر لزمته.
إذا أقرضه شيئا في بلد التبني. إذا أقرضه شيئا في بلد وطالبه بالوفاء في بلد آخر نظرنا، فإن كان هذا لحمله مؤونة فلا يلزمه الوفاء في هذا المكان، لأن هذا يكلف المقترض الأجرة والمؤونة لن يلزمه. أما إذا كان ليس لحمله مؤونة مثل الدراهم اقترب منه دراهم له أن يطلبها في أي مكان لأنها ليس لحملها مؤونة، فله أن يطالب بها في بلد القرض وفي غيره لأنه ليس لحملها مؤونة. أما إذا كان لحمله مؤونة مثل الطعام مثل القمامة مثل الحديد حمله مؤونة فلا يلزم المقترض الوفاء في مكان القرض، وإنما يلزمه في مكان القرض. نعم.
وإن أقرضه أثمانا فطالبه بها ببلد
يعني دراهم، الأثمان هي الدراهم سميت أثمانا لأنها قيم للأشياء. نعم.
وإن أقرضه أثمانا فطالبه بها ببلد آخر لزمته.
لزمته لأنه ليس لحملها مؤونة، كل واحد يسددها هنا ولا هناك. نعم.
وفيما لحمله مؤونة قيمته.
أما إذا طالبه بالوفاء في غير مكان القرض وكان القرض لحمله مؤونة فلا يلزمه إلا أن يرد القيمة، يرد القيمة قيمة القرض. نعم.
وفيما لحمله
يعني لو كان أقرضه طعاما طالبه به في بلد آخر لم يلزم المقترض إلا قيمة الطعام ولا يلزمه الطعام لأن لحمله مؤونة. نعم.
وفيما لحمله مؤونة قيمته إن لم تكن ببلد القرض أنقص.
إلا إذا كانت القيمة غالية في بلد المطالبة، بلد المطالبة غالية في طلب القرض رخيصة فلا يلزمه إلا ببلد القرض لأنها لدي فلسة زيادة السعر. نعم.
باب الرهن.
نعم. الرهن من الوثائق في الديون، الله جل وعلا أمر بتوزيع الديون والسقوط لأجل حفظ الأموال من الضياع، أمر سبحانه وتعالى بكتابة الديون لأجل إثباتها لئلا تضيع أو ينكرها المستدين أو يموت وتضيع على أصحابها، فلا بد أن تكتب. يا أيها الذين آمنوا إذا تداينتم بدين إلى أجل مسمى فاكتبوه. إذا كان الدين مؤجل فلا بد من كتابته لئلا يموت المدين مثلا ويضيع الدين الذي عليه، أو ينكر أو المدين ينكر وليس عندك عليه وثيقة يروح عليه. أما لو كان عندك وثيقة شرعية فإنك تطالبه بها. أما إذا كان الثمن حالا أو مؤجل فلا يشترط الكتابة، أقول لا تجد الكتابة إلا أن تكون تجارة حاضرة تديرونها بينكم فليس عليكم جناح ألا تكتبوها. إذا كان واحد يبيع ويشري في السوق كل ما يبيع شيء يروح يكتب وثيقة لا، هذه تلف الناس بعدين ما نفايد. فإذا كان بيعا حاضرا فلا يسرع كتابته، إنما الكتابة الشيء المؤجل إلى أجل مسمى، الشيء المؤجل هو الذي يكتب. نعم. هذا توضيح الكتابة للحقوق المؤجلة تكون وثيقة بها لئلا تضيع. الشيء الثاني الرهن، إذا لم يكن هناك كتابة فالرهن يقوم مقام الكتابة. وإن كنتم على سفر ولم تجدوا كاتبا فرهان وفي قراءة فرهن مقبوضة، يقوم الرهن مقام الكتابة. أنه لو مات المدين أو أنكر يسدد من الرهن، فيكون صاحب الدين قد أمن على دينه من الضياع. الرهن يقوم مقام الكتابة ووثيقة. إذا لم يكن كتابة ولا رهن لابد من ضامن، لابد من الضمان، يجيب واحد يضمن عليه أو يكفل عليه. هذه هي التوثيقات في الشريعة، إما كتابة وإما رهون وإما ضمان، هذه الوثائق في الشريعة. نعم.
باب الرهن.
نعم.
يصح في كل عين يجوز بيعها.
يصح الرهن فيما يصح بيعه، كل ما يصح بيعه يصح أن يجعل رهن، لأن الفائدة من الرهن أنه يباع عند حلول الأجل يسدد من ثمنه. الذي لا يصح بيعه لا يصح رهنه. نعم.
يصح في كل عين يجوز بيعها،
أما التي لا يجوز بيعها فلا يصح رهنها لعدم الفائدة منها. نعم.
يصح في كل عين يجوز بيعها حتى المكاسب،
حتى العبد المكاسب. العبد المكاسب هو الذي اشترى نفسه من سيده بمال يدفعه له على أسره، هذا هو المكاسب. هو الذي اشترى نفسه من سيده بمال يدفعه له على أسره ثم يعتق. قال الله تعالى: والذين يبتغون الكتاب مما ملكت أيمانكم فكاتبوهم إن علمتم فيهم خيرا وآتوهم من مال الله الذي آتاكم. فيستحب أن يكاتب العبد إذا طلب ذلك في سيده، ويستحب لسيده أن يعينه من الزكاة وفي الرقاب، لأن الله قال في وصاله الزكاة وفي الرقاب، يعني المكاتبين يعطون من الزكاة فيسددون به كتابتهم حتى يعتقوا، لأن الإسلام حريص على العلم، الإسلام حريص على العلم. فالمكاتب يجوز رهنه، لأنه وإن كان على سبيل العلم إلا أنه ما دام لم يسدد فهو عبد. قوله صلى الله عليه وسلم: المكاتب كل ما بقي عليه درهم. فيجوز لسيده أن يبيع، لأن الكتابة من ناحية السيد عقد جائز، يجوز له فسخها إلا إذا سدد دينها حينئذ يعتق. أما ما دام لم يسدد باقي شيء فهو لا يزال عبدا، ولسيده أن يبيعه ويفتح الكتابة، وله أن يرهنه بالدين. نعم.
يصح في كل عين يجوز بيعها حتى المكاتب،
حتى المكاتب. نعم.
مع الحق وبعده،
يكون الرهن مع الحق عند العقد، يشترط الرهن عند العقد، يقول بشرط مسترهن، او عند العقد ما شرط شيء لكن جاء الرهن عقب العقد ما في مانع. اما الرهن اللي قبل العقد هذا لا يصح، الرهن اللي قبل العقد لا يصح، الرهن الذي مع العقد هذا يصح، الرهن الذي بعد العقد أيضا يصح، لأنه توثيق. مثلا ترى منك شيء لثمن مؤجل ولا اشترطت عليه رهن، لكن بعدين جاب لك الرهن وقال هذا أرهن عندك حتى أسدده، نعم هذا. وإن لم يكن مشروطا في العقد لأنه زيادة خير. نعم.
مع الحق وبعده بدين ثابت،
يكون الرهن بدين ثابت، اما الدين اللي ما هو مستقر ولا ثابت فلا يؤخذ عن الرهن، لانه عرضه للفسخ. نعم.
فيلزم في حق الراهن فقط
الدين، الراهن عقد لازم في حق الراهن، واما المرتهن فليس بلازم في حق الراهن، لانه لمصلحته، الراهن لمصلحه الدائن. فإن رأى الاستمرار على الرهن فله ذلك، وإن فسخ ورد الرهن فلا بأس بذلك لأنه حق له. أما الراهن إذا رهن شيئا فإنه يلزم في حقه فهو لازم للطرف وجائز للطرف لأن العقود على ثلاثة أقسام منها ما هو لازم من الطرفين كالبيع ومنها ما هو لا جائز من الطرفين كعقد المساقات والمزارعة ومنها ما هو لازم من طرف جائز من طرف كعقد الرهن هنا مثلا والكتابة عقد الكتابة أيضا جائزة من طرف وهو السيد ولازمة من طرف وهو المكاتب. نعم.
ويلزم في حق الراهن فقط ويصح رهن المتاع.
يلزم الراهن في حق المرتهن فقط في حق الراهن فقط لا في حق المتاع. المرتهن هو صاحب الحق والراهن هو من عليه الحق. نعم.
ويصح رهن المتاع.
يصح رهن الملك الخالص مثلا دار لسان خاص ما فيها مشتري هذا لا يشتال به سيارة لسخاص يعني لا يشتال به فرهنا. أما المشترك عن شريك في دار أو في سيارة أو في أرض مثل عرق مشاع بعضها مشاع يعني غير مخصوص لك أن تشترهن من الدار أو من السيارة أو من الأرض ولو كان مشاع غير مخصوص. نعم. نعم
ويصح رهن المتاع.
نعم
ويدين
المتاع يعني غير المقصود. المتاع هو السهم غير المقصود. نعم.
ويجوز رهن المبيع غير المسيل والموزون على
يجوز رهن الشيء على ثمنه. يجوز رهن الشيء على ثمنه مثلا اشترى من السيارة لكن بشرط اني ارهن السيارة التي بعتها عليه بثمنها. يجوز رهن المبيع على ثمنه لأنه داخل في قوله إذا تداينتم بدين إلى أجل فاشتروه إلى قوله وإن كنتم على سفر ولم تجدوا كاتبا فرهان مقبول. يدخل فيه رهن المبيع على ثمنه. باع عليك الدار بثمن مؤجل إن رهنتها عليه بشرط ما تبيعها ولا تهبها ولا تستجد لي يجوزها شرع الشيء على ثمنه. نعم.
ويجوز رهن المبيع غير المسير والموزون على ثمنه وغيره.
على ثمنه وعلى غيره من السيول. شريت جار يجوز ان اشترهنها على ثمنها. يجوز ان اشترهنها بجيب اخر غير ثمنها. لانه ملكك ما دامت الا ملكك فلك ان ترهنها. نعم.
وما لا يجوز بيعه لا يصح رهنه
لأنه لا فائدة منه. ما لا يجوز بيعه كالخمر والخنزير والأشياء التي لا يصح رهنها لأنها لا فائدة من رهنها لأنها لا تباع عند حلول الأجل ويستوفى من ثمنها وما يجوز بيعه. نعم.
وما لا يجوز بيعه لا يصح رهنه إلا الثمرة والزرع الأخضر قبل بدو صلاحهما
إلا الثمرة والزرع الأخضر. الثمرة والزرع الأخضر لا يجوز بيعهما قبل بدو صلاحهما لكن يجوز رهنهما. يجوز رهنهما لأن الرهن توثيق وليس هو بيعا فيجوز. نعم.
وما لا يجوز بيعه لا يصح رهنه إلا الثمرة والزرع الأخضر قبل بدو صلاحهما بدون شرط القطع.
اي نعم الثمره ثمره قبل بدو الصلاح لا يجوز بيعها الا بشرط القطع والزرع الاخضر لا يجوز بيعه قبل بدو الصلاح الا بشرط القطع في الحال لكن الرهن يجوز ولو مع عدم شرط القطع لانه ليس بيعا وانما هو توثيق بدين. نعم.
ولا يلزم الرهن الا بالقطع.
هذه عاد المساله جدا والبحث فيها ان شاء الله في الدرس القادم. نعم.
يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله هناك من أباح وأجاز جمعية الموظفين وهناك من حرمها، فهل ينكر على من فعلها ويشدد عليه في ذلك أم لا؟
لا، ما يمكن ينكر. الأولى تتجنبها، ما ينكر عليه، لكن ينكر نصيحة. نعم، الأشياء المختلف فيها لا ينكر على صاحبها، وإنما ينكر نصيحة إبراء للذمة. ليس فقط شبهات، استبرا للذمة وعفا. نعم.
نعم. وفضيلة الشيخ حفظكم الله، قال المصنف رحمه الله: وإن أقرضه أثمان فطالبه بها ببلد آخر لزمته وبما لحمله مؤونة قيمته، وإن لم تكن ببلد القرض أنقص، وفي بعض النسخ أكثر، فما صواب العبارة؟
العبارة صحيحة أنقص. نعم.
يقول فضيلة الشيخ حفظكم الله: إذا اقترضت من شخص سيارة، هل يجوز لي أن أتصرف في هذا البيع وأرد له؟ إذا اقترضت من شخص سيارة، فهل يجوز لي أن أتصرف في هذا البيع وأرد له قيمتها أو ما يماثلها عند وقت الوفاء؟
نعم، هذا هو الواقع، لأن القرض لك بالقول كما عرف، فإذا قبضت السيارة صارت ملكك، لك أن تبيعها وأن تأخذها وأن تستعملها وترد بدلها عند الوفاء، ترد قيمتها عند الوفاء لأنه متقوم. نعم.
تقول فضيلة الشيخ وفقكم الله: هل يلزم المقترض قبول الزيادة إذا كانت غير مشروطة؟
هل
يلزم المقترض قبول الزيادة إذا كانت غير مشروطة؟
لا يلزم قبولها، إذا أراد أنه يتورع وأنه يتركها هذا طيب، لا يقبلها. نعم.
يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله: هل يجوز إقراض الكفار
المحتاجين؟ نعم، يجوز إقراض الكفار إذا كان لهم عهد ولهم أمان، نتعامل معهم بالبيع والشراء والقرض وغير ذلك من المعاملات المباحة، نقرضهم إذا كانوا محتاجين وهم يقرضوننا إذا احتجنا، هذا من المعاملات التي تجوز بين المسلمين والكفار. نعم. لكن بدون ربا، لأن القرض المتعارف اليوم في الغالب هو قروض البنوك، هذا ربا لا يجوز. نعم.
يقول فضيلة الشيخ حفظكم الله: إذا اقترض شخص حيوانا وعند الوفاء كان هذا الحيوان قد كبر وزادت قيمته.
نعم.
إذا اقترض شخص حيوانا وعند الوفاء كان هذا الحيوان قد كبر وزادت قيمته، فهل يرد هذا الحيوان أم يرد عليه حيوانا آخر مثل الحيوان الذي اقترضه؟
يرد على الحيوان مثل الحيوان الذي اقترضه. أما الحيوان حينما اقترضه صار ملكا له، فإذا زاد فزيادته للمقترض. نعم.
أقول فضيلة الشيخ وفقكم الله: ما الفرق بين القرض وربا النسيئة مع أن كل منهما فيها أجل بدون زيادة؟
القرض تبرع والربا هذا عقد الطرفين، القرض هو تبرع القصد منه تيسير على المعطي، ما الربا المقصود منه الاستثمار، هذا القصد منه التيسير على المعطي، القصد منه الاستثمار واستغلال حاجة المحتاج.
يقول فضيلة الشيخ وفقك الله: كان في المدرسة عسكري وبدأ يتكلم عن التأمين على الرخصة، وبدأ يحث الطلبة والمدرسين، وقال في أثناء كلمة: إن هذا هو التأمين التعاون، وإن هذا العمل فيه فتوى شرعية، فما حكم هذا؟ وهل سوف يصدر فتوى من هيئة كبار العلماء حول هذا الموضوع حيث اختلط علينا الحق بالباطل؟
هذا كذب، قوله إنه تعاون هذا كذب، ما هو التعاون تجاري، هذا تأمين تجاري، ولم يصدر فيه من هيئة كبار العلماء تصريح، صدر التعاون الذي يقصد منه التبرع لمساعدة المحتاجين، تبرعات تجمع ويساعد منها المحتاجون، هذا هو التعاون. أما التأمين الذي يقصدونه الآن ما هو تعاون، هذا تجاري، الشركات تجتمع وتدفع أموال تتحمل الغرامات التي على المصابين، ويستثمرون هذه الأموال في البنوك ويأخذون أرباحها ويتقاسمونها في نهاية السنة. هذه طريقة استثمار ما تجاري، ما هو قصدهم في ذلك نفع المحتاجين من غير استثمار ولا تبرع. ما هو التبرع شغلهم هذا استثمار، يستثمرون الأموال المجموعة في البنوك ويربحون فيها أرباحا طائلة ويقتسمونها، وإذا حصل على أحد غرامة دفعوها وهي لا تضر بما ربحوه وكسبوه من الأرباح الطائلة، يسددونها من أموال الناس ومن الأرباح التي حصلوا عليها وما حصلوا شيء. نعم، فهذا الكذاب اللي يقول لك منه التعاون، هذا كذاب ما هو التعاون جاري. نعم.
في فضيلة الشيخ وفقكم الله، في مدرستنا في طابور الصباح
وأيضا كذب على هيئة كبار العلماء المعسكر في هذا. نعم.
في فضيلة الشيخ وفقكم الله، في مدرستنا في طابور الصباح يقوم أحد الطلاب بقول الله ربي، وبقية الطلاب يرددون خلفه ثم يقول الإسلام ديني، فيرددون خلفه ثم يقول محمد النبي، فيرددون خلفه، فما حكم الشرع في هذا الفعل وفقكم الله؟
هذا من الأناشيد، هذا يعتبرونه من الأناشيد، لا أصل لهذا العمل، أقول لا أصل لهذا العمل، ومن محدثاتهم. نعم.
يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، هل يعتبر استلام الشيء المقدر استلام للثمن في بيع السلام؟
ما هو الظاهر التوضيح يجاوب لأنه السلام لأنه قبر، نقول الشيء المقدر في منزلة القبر، ولكن أنا لم يظهر لي هذا، لأن الشيء إنما هو ورقة، ورقة مثل القص أو مثل الوثيقة فقط، ليس القبر. القبر هو قبر الدراهم، هو ما قبر الدراهم، قبر ورقة، قبر ورقة لو ضاعت ما ضاعت عليه الدراهم، أما لو قبض الدراهم ضاعت ضاعت عليه، أما إذا قبض الشيخ وضاع ما يضيع عليه، ما يضيع عليه الدراهم، فتدعى لأنه ورقة فقط. نعم.
يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، رجل يرغب في شراء غرفة نوم من الخشب، فإذا تم الاتفاق مع النجار على صنع الغرفة بمبلغ معين يشمل تأمين المواد اللازمة من قبل النجار بحيث أستلم الغرفة جاهزة، فهل هذا يدخل في السلم أو يدخل في بيع ما لا يملك، حيث إن النجار حال العقد لا يملك تلك المواد؟
هذا استثناء، يسمون الاستثناء، والجمهور على عدم جوازه، لأنه بيع شيء معدوم ما بعد حصل، أجازه الحنفية فقط، يسمونه عقد الاستثناء. قال لي واحد يعمر لك عمارة ويقوم بموادها وفي شغلها ويسلم لك المفتاح، هذا الاستثناء. الجمهور على أن هذا لا يجوز لأنه بيع شيء معدوم، ولكن إذا تفاوضت معه على أنه يشتغل لك العمارة أو يشتغل لك الغرفة يستنون المواد منك وهما منه للعمل فقط، هذا جائز، لا تحضر له أنت المواد وهو يشتغل وتعطيه أجرة عمله، هذا لا بأس به، أما أنه هو اللي يدفع المواد هذا لا يجوز. نعم.
يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، هل يصح لي شراء أثاث معين؟
نعم.
هل يصح لي شراء أثاث معين لأن أتفق مع صاحب المحل بالعدد والشكل؟ هل يصح لي شراء أثاث معين؟
نعم.
لأن أتفق مع صاحب المحل بالعدد والشكل والتسليم بعد فترة محددة، ولكن أدفع له نصف القيمة وعند التسليم أدفع باقي القيمة، هل يصح لي شراء أثاث معين؟
نعم.
لأن أتفق مع صاحب المحل بالعدد والشكل والتسليم بعد فترة محدودة، ولكن أدفع له نصف القيمة وعند التسليم أدفع باقي القيمة، هل يدخل هذا في السلم؟
نعم، هذا لا يجوز، لازم تدفع له القيمة في مجلس العقد كاملة، ثم ثم هو يقوم يحضر لك الأشياء يشكل المانع. أما أنك تعاقد أنت وياه ويروح يأمنها وما دفعت للشيء أو دفعت لبعض الشيء فهذا لا يجوز، لأنه بيع دين بدين، دين بدين، لا هو استلم من شيء ولا استلم من شيء، تفرقتم بدون استلام شيء، هذا بيع دين. نعم.
يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، هل يجوز رهن الذهب وإذا تعذر الوفاء فهل يسدد من الذهب المرهون؟
نعم يجوز رهن الذهب، وإذا تعذر الوفاء يباع الذهب يسدد من قيمته كغير المبيعات. نعم.
يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، هناك رجل كان يتعامل بالربا والعياذ بالله، وتاب إلى الله وأخذ رأس ماله وأراد التخلص من الفوائد، فهل يجوز له أن تأخذ هذه أن تؤخذ هذه الفوائد وتعطى لرجل غارم عليه دين من المال من باب التخلص من المال الحرام؟
إذا تاب من الربا وعنده أموال دخلت عليه من الربا فإنه يضعها تخلص منها في مشروع من المشاريع العامة للتخلص منها، لأنها مال ضائع ليس له مال فيوضع في المشاريع العامة. أما الربويات التي لم يقبضها فلا يجوز له قبضها بعد التوبة، التي لم يقبضها لا يجوز له قبضها بعد التوبة، أن يتركها فإن تبتم فلكم رؤوس أموالكم فيأخذ رأس ماله. نعم.
فضيلة الشيخ وفقكم الله، هل يجوز أن أقرض رجلا مبلغا من المال ثم أضع عليه شرطا جزائيا، مثلا أقول تدفع 10% إن ما طلت في الوفاء؟
هذا ربا، اشترطت عليه زيادة إذا تأخر هذا ربا. نعم.
يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، في إحدى الجامعات يوجد مطعم يبيع لنا كروتا لإحدى وجبات الأسبوع القادم، ويكون اليوم محدد في الفرد كفطور يوم الثلاثاء مثلا بمبلغ ريال واحد، وإن فات عليك الفطور بطل الكرت، مع العلم أنك تستطيع أن تشتري الفطور بنفس اليوم ولكن بأربعة ريالات، فما رأي فضيلتكم بهذا؟
إذا كان دفع قيمة فطور الأيام دفعة واحدة ثم توخر يوما يوما فما سبق في شيء يأخذه كل يوم، لكن بشرط انه يدفع راس المال دينا في العقد وقت العقد، ولا يجوز انه يلغى اذا كان عليه بروح، ما يجوز اخذ المال بالباطل، كيف يفوت عليه الحق؟ نعم.
يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، في مسألة
اذا فات عليك يعطونك عوض، ما يفوت، ما ياكلون راس مال بغير حق. نعم.
فضيلة الشيخ وفقكم الله، في مسألة نزول القرآن، قال المفسرون إنه نزل مرة واحدة إلى السماء الدنيا ثم نزل منجما على محمد صلى الله عليه وسلم حسب الوقائع، فكيف يرد على
قال المفسرون؟ هذا قاله بعض المفسرين هو خطأ، وما هو صحيح نزل به إلى بيت العزة ثم نزل مقرر، هذا كلام ما هو صحيح، ولم يثبت عن ابن عباس رضي الله عنه ولا قاله المفسرون. نعم.
يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، هل يجوز لي أن أقترض ذهبا أو فضة من شخص؟
نعم.
هل يجوز لي أن أقترض ذهبا أو فضة من شخص وأردها نقودا؟ هل يجوز لي أن أقترض ذهبا أو فضة من شخص وأردها نقودا؟
لا أقترض، هذا صار بيع، إذا أخذت ذهب وفضة وردها نقود هذا بيع فرض، هذا معناه فرض ولا يجوز، لكن تقتربها وتردها هي ذهب وفضة، ترد له ذهب وفضة ما ترد له قيمتها من النقود، إذا ردت قيمتها من النقود صار قرضا مؤجلا هذا ربا، لكن تشتري له فضة أو ذهب بمقدار ما اقترضته منه تسلمه هي. نعم.
فضيلة الشيخ وفقكم الله، ما الفرق بين الفرض والعارية، وهل له أجر الفرض الوارد في الحديث؟
العارية غير الفرض، العارية ما يملكها المستعير، ينتفع بها ويردها هي، أما القرض فيملكه إذا قبضه ويرد بدله، هذا الفرق بينهم. نعم.
تقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، شخص اشترى سيارة عن طريق الربا، فهل يجوز وهو يسدد قيمتها الآن، فهل يجوز لي أن أشتريها منه؟
ما دام تعلم أنه جاءته من طريق المحرم فلا يجوز تشتريها منه. نعم.
يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، إذا أعطى الطالب المدرس هدية وأخذها المدرس تطييبا لخاطر الطالب وهو في نيته أن يعطيه هدية أحسن منها، فهل هذا جائز؟
لا ينبغي حتى هذا الفعل، ولا ينبغي للمدرس أن يقبل الهدايا بل يردها ولا يطيب خاطر بهذا، لأن هذا لا يجوز، يطيب خاطر الشيء إلا يجوز، هدايا العمال غلو، هدايا للمدرسين والموظفين هذه رسمة فلا تجوز. نعم.
يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، هل يأثم الأب إذا رفض رد القرض لولده، وهل للولد أن يطالب أباه بالقرض؟
الولد لا يطالب أباه بدين سواء قرض أو لا، يجوز مطالبة والده بدين من الدين، قوله صلى الله عليه وسلم أنت ومالك هات لأبيك، فلا يجوز للولد أن يطالب والده بدين من الدين سواء من قرض أو غيره. نعم.
وهل يأثم الأب إذا رفض رد القرض؟
لا ما يأثم، لأن الولد وماله ملك للوالد، لا يأثم له أنه يأخذ من مال الولد، أعطاه الله إياه، لا يأثم بذلك. نعم.
يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، إذا عجز المقترض عن رد القرض إذا حل أجله، فهل يأثم المقترض إذا استشاه عند القاضي وهو غني وليس بحاجة للمال؟
لو انه يشتكي، لكن اذا ثبت عند القاضي المتمكن يلزم المقرض بدون ضعف، ان كان له عسره نظره الى منه، ما يخليه من اول مره يقول انا معسر، يخليه لا يدخل الناس اليوم بمظلوم يدعون العسر، فاذا ثبت عند القاضي انه معسر فانه يجب انظاره، قوله تعالى ان كان له عسره فنظره الى منه. نعم.
يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، رجل أعطى 1000 ريال للسلم بعقد، في عقد أن يعطيه 100 كيلو تمر في شهر رجب، ولكن زاد السعر في السوق وقال أعطني 80 كيلو، فهل يجوز ذلك؟
لا، لأنه يحضر له التمر سواء كان غالي الثمن أو رخيص الثمن، يحضر له التمر الذي أسلم فيه دون نظر إلى قيمته زائدة أو ناقصة. نعم.
يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، نحن نحضر الأشرطة الإسلامية في المدرسة من باب التعاون على الخير، وقد اتفقنا مع التسجيلات التي تحضرها أننا نبيع الأشرطة على التصريح، بحيث إذا انتهى الشهر مثلا قمنا بجلب الأشرطة المباعة وتم تسليم التسجيلات المبلغ وبقية الأشرطة التي لم تباع، فهل هذا جائز؟
إذا كان هذا من باب توكيل التسجيلات واختلفتم في بيعها فلا بأس بذلك، أما إذا كنتم اشتريتموها من التسجيلات، إذا كنتم اشتريتموها وأصبحت ملكا لكم فلا يجب أن تكون على التسجيل، البيع لا يجوز أن يكون معلقا على شرط مستقر، لابد أن يكون البيع منجز، فلا يصح هذا الشرط البيع. نعم.
يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، في قول المصنف رحمه الله ويجوز رهن المبيع، ألا يدخل في ذلك مسألة الإيجار المنتهي بالتمليك؟
لا، هذا ليس بعمل الإيجار المنتهي بالتمليك، قالوا إذا كان البائع يخاف من المشتري انه ما يسدد ولجا الى البيع الى الايجار المنتهي بالتمليك، جاره بدل من هذا يبيع عليه بيع، ما هو بس اجار، يبيع عليه بيع ويرهن السياره، يرهن السياره على المشتري الى ان يسدد، هذا بديل عن البيع المنتهي بالتمليك. نعم. الله تعالى اعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى اله وصحبه.